والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الرسول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تحت فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه، قال: وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد
أسد وأسود،
من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل.
يقول في حاشية عن حسنه الحافظ في أمال الأذكار. نعم.
وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا
نقيها.
وفي لفظ: فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الريح وما ذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكان
هذا إذا خيف على ذلك، لو أن العدو سيناله وإذا وجد معه القرآن أهانة فلا يشرع له السفر بهذا. أما اليوم فالناس يسافرون إلى بلاد الكفر ومعهم القرآن وهم في مأمن من هذا، فإذا ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إذا خشي عليه. إنما اليوم قد يسافر الإنسان ويأمن على مصحفه فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد، وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته.
طيب. قال: ولو مسافة بريد، يعني مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، فإذا سافر مرحلة والمرحلة بردان يبقى هذا نصف يوم أو نصف ليلة، لأن المرحلة بردان والمرحلتان أربعة برد، والمرحلة مسيرة يوم، مرحلة مسيرة يوم أو مسيرة ليلة وتبلغ حوالي 40 كيلو. فهنا يقول: ولو مسافة بريد، يعني معناه ولو 20 كيلو أو ما هو أعلى من ذلك بقليل. لكن ما الدليل على هذا؟ يقول: طيب، في الحاشية: رواه أبو داود في المناسك باب في المرض حج بغير محرم من حديث أبو هريرة وسنده حسن وصحح الحاكم وفقه الذهبي، وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وأخرجه البخاري ومسلم. هنا انتبهوا، أن تسافر ماذا؟ مسيرة يوم وليلة، والمسيرة يوم وليلة مرحلتان 80 كيلو ويزيد قليلا، حول 80 كيلو. طيب. قال: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ولفظ: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومع هذا محرم. ده كم؟ ثلاثة. وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وفي رواية له: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلى ومعها ذو محرم، منها أو زوجها، يبقى ذكر اليومين. وأخرج البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلى مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. وقد أطلق السفر في هذا، أخرج معها، ولم يحدد، وقيده في الأحاديث المتقدمة. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، ولما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. النووي قال: ليس المراد من التحديد ظاهره. ليه؟ لأن في اختلاف في التحديد، اختلاف التقييدات. الآن فيه عندنا يوم وليلة، وفي عندنا ثلاثا، وفي عندنا يومين، وفي عندنا مطلق. فقال: بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، ما يسمى سفرا. فقول ابن القيم: وكان ينهى المرأة أن تسافر غير محرم ولو مسافة بريد. ما أدري من أين أتى بمسافة بريد، هذا بالمطلق فهو استنبط كلمة البريد أو له دليل؟ لا أعلم. في الأحاديث ما يصح في أقل من اليوم والليلة شيء.
ذكر المحققين إن لفظ البريد ورد عند أبي داود وهو شاذ.
نعم. قال من؟ أحمد شاهر؟
لا،
من
قال؟ غيره،
محقق يعني.
نعم.
قال:
قال: جاءت لفظة البريد عند أبي داود وهي شاذة، انظر علل الدارقطني وضعيف أبي داود.
نعم.
قال الدارقطني في العلل: ورواه سهيل بن أبي صالح عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال فيه: لا تسافر المرأة بريدا. ورواه سهيل بإسناد آخر أيضا عن أبيه عن أبي هريرة: لا تسافر المرأة بريدا. فقد وهم على سهيل، لأن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة: لا تسافر امرأة ثلاثا. وكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا. واختلف عن الأعمش في الإسناد، فقال عسام ابن علي.
نعم، وهذا هو الأقرب، أن هذه لا تصح، لأن الحديث كلها الصحيحة في اليوم والليلة، في الثلاث، في اليومين، في كذا، هذا الحديث صحيح كما ذكر هنا. طيب، فهل تهمل هذه التقييدات أو يجمع بينها؟ فإن النووي قال: ليس المراد من تحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحر، ولما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. ونقول مطلق السفر، لكن مطلق السفر هذا هيختلف فيه الناس، ومن هنا اختلف الناس في هذه المسألة، هل مطلق سفر كل ما يسمى سفر غير تحديد أو نعمل إلى هذه التحديدات. فذهب الجمهور إلى التحديد، ذهب الجمهور إلى التحديد، وهو أنه إذا سافر مرحلتين، وأخذوا بأقل ما ورد في ذلك هو اليوم والليلة، لأن عندنا اليوم والليلة وعندنا الثلاث وعندنا اليومان، وهذه لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب باختلاف التقييد، أجاب مرة بالثلاث، وأجاب باليومين لمناسبة الحال، وأجاب باليوم والليلة. فنأخذ، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، بأقل ما ورد من التقييدات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها سفرا، فأقل تقييد أطلق النبي عليه سفرا نأخذه. لماذا؟ لأن هذا بلا خلاف مسافر، فبلا خلاف أن من سفر يوما وليلة فإنه يكون مسافرا بلا نزاع، المسافة التي يسافرها يوما وليلة تكون هذه المسافة بلا نزاع. وآثار الصحابة تؤيد هذا، فقد جاء عن الصحابة كابن عباس وغيره: من سافر إلى مثل جدة، إلى مثل الطائف، إلى مثل كذا، يعني جاء عن الصحابة نحو من هذا، من هذه المسافة التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحمل المطلق على المقيد، واختلاف التقييدات لا تعارض فيه، فإن هذه التقييدات كان بحسب حال السائل، لكن نأخذ الأقل، والأقل يدخل في هذا الأكثر، مثل ما ورد في صلاة الجماعة ب27 25 وكذا، وأنه لا تعارض في هذا، فهي 25 وهي 27 وال25 تدخل في 27. فنقول في اليوم والليلة، طالما أن النبي أطلق على سفر يوما وليلة بأنه سفر فلا ينافي هذا مع هذا، لأن ما فوقه من باب أولى. إذا النبي أطلق لا تسافر مسيرة يوم وليلة ثم ذكر اليومين ثم ذكر الثلاث، فإن المعمول به هو اليوم والليل. طيب هل هذا يعارض اليومين والثلاثة؟ لا، لأن من باب أولى. إذا كان من سافر يوما وليلة يسمى مسافرا، فمن باب أولى من سافر اليومين ومن سافر الثلاث. فنأخذ أقل التقييدات، وهذه أولى من الاجتهاد المطلق. ليه؟ لأنهم يختلفون في مطلق السفر، قد أتنازعنا وأنت في 40 كيلو، في 30 كيلو، أنت تقول هذا سفر، أنا أقول ليس بسفر. فنرجع إلى أقل التقييدات، فلم نجد في حديث صحيح، فيما أعلمه في حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر على ما هو أقل من يومين. ولو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على ما هو أقل من يوم وليلة ولو 10 كيلوات لقلنا به، لكن أقل ما ورد من التقييدات هو اليوم والليلة، ولذلك نقول بأنه يعمل باليوم والليلة ولا ينفي الثلاث ولا ينفي اليومين، لأنها من باب أولى. وهي مثلا حول كما قلنا مرحلتان تبلغ تقريبا 80 كيلو أو حولها. فلو أن الإنسان سافر حول هذه المسافة، ما نحدد بالضبط نقول 80 كيلو يبقى 80 كيلو إلا خطوة فلا تكون، ولكن حول هذه فهي عادته في السير. فمرحلتان يوم وليلة، تقل قليلا تزيد قليلا، لكن يكون حول هذا. ما تأتي أنت لعشرين كيلو وتقول بمطلق الضرب في هذا. وما ورد من أثار عن بعض الصحابة في ذلك فإنها محمولة على أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول أنه قصر في هذه المسافة القليلة لما كان يريد سفرا طويلا فسافر. أنا ممكن الآن أقصر عند كيلو واحد، أقول أنا قصرت عند كيلو، عندي ميل واحد. ليه؟ لأنني أريد السفر إلى القاهرة، فلما تجاوزت البنيان صليت بعد ميل، بعد فرسخ، بعد كذا. أو أنها تحمل على اجتهاداتهم، اختلاف الاجتهاد، ولهذا لم يتفقوا على شيء في ذلك، فيكون قول الجمهور في ذلك هو الأقرب من جهة الأثر والأقرب من جهة الاحتياط للعباد. نعم. بريد.
سؤال الشيخ الألباني: ما صحة حديث لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم؟ فأجاب الشيخ: ليس بصحيح، والصحة التي ذكرت في كتاب صحيح الجامع كان بالنظر إلى إسناده، وفعلا إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح على شرط مسلم، ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث وتيسر لي جمع طرقه تبين لي أن أحد رواة حديث البريد هو جرير بن عبد الحميد، أظن الراوي له عن سهيل، تفرد بذكر لفظ بريد دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخه المذكور، كلهم
يعني المخرج واحد. نعم.
كلهم رووه بلفظ يوم وليلة، فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه وروايته كشف القناع عن شذوذ لفظة البريد، وأن المحفوظ يوم وليلة، أي لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم أو كما قال عليه السلام. فذكر لفظ البريد بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ، وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا ما تبين لي.
تمام. نعم. وإلا لو اختلفت المخارج وكذا وجاء هذا والإسناد صحيح وليس فيه شذوذ، نقول هذا من جملة التقييدات، مثل الثلاث ومثل اليومين ومثل يوم والليلة ومثل البريد، فنقول هذا من جملة التقييدات. لكن لماذا الحكم بالشذوذ للمخالفة وليس ذكر الراوي للبريد وحده بمخرج مختلف مستقل وهو ثقة وتحمل التفرد؟ ليس بشذوذ، لأن من ذكر الثلاث ليس بشاذ، ومن ذكر يوم وليلة ليس بشاذ، ومن ذكر اليومين ليس بشاذ، وكذلك من سيذكر بريد ليس بشاذ. إذا اختلف المخرج وكان راوي ثقة يتحمل ولا يكون مخالفا للرواة عن شيخه فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان الأمر كذلك فنقول يكون قد تفرد بهذه فلهذا يحكمون بالشذوذ لأنه مخالف. نعم. اللفظ يقول حكم عليه به ليلى طيب اشوف كده في الشرح لان هذه اما ان تحمل على اليوم والليلة لان قد تحمل عليها او يكون فيها ايضا حكم خاص يعني من جهة اللفظة تحتاج تتبع. فهو ايه لعله نعم يحتاج تتبع في اللفظ. نعم قد يطلقون اليوم ويريدون اليوم والليل. اي نعم
ذكر ابن حجر شيخنا هذا.
لكن نشوف اللفظة الأول من جهة يعني الثبوت تحتاج إلى بحث في اللفظة نفسها من اليوم والليلة. وحتى اليوم والليلة نعم فالبريد أقل لأن اليوم بردان. نعم لأن مرحلة والمرحلة بردان. نعم
ابن حجر ذكر رواية اليوم في الفتح.
أيوة
عليها كما قلت.
طيب تمام.
قال أما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا أن لفظة أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم ويحتمل قوله يوما أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبي ذئب. وأما رواية سهل ونقل.
تمام نعم أعد كلام حجر يقول
قال ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا أن
قبل شوية هات من أول يعني كلام.
قال أما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي.
عندك هذا نفس الإسناد؟ شوف الإسناد اللي هو اليوم. قال أما رواية أحمد.
قال أما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا أن لفظة أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم ويحتمل قوله يوما أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبي ذئب.
نعم كما قلنا هذه الألفاظ يعني تتتبع. نعم هو كله يحمل على هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من
الأرض لأن السفر قطعة من العذاب فكان يحب أن يعجل الأوبة إلى أهله ولذا ذكر في الحاشية قال والدارمي في الاستئذان أخرج في الاستئذان باب السفر قطعا من العذاب. نعم.
قال وكان إذا قفل من سفره.
والبخاري ذكر في العمرة باب السفر قطعة من العذاب، ومسلم في الإمارة باب السفر قطعة من العذاب. نعم.
قال وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وفي الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية. وكان إذا قدم من سفره يلقى بالولدان من أهل بيته،
وذلك حتى تستعد الأهل للقاء زوجها. قال في الحاشية أخرجه البخاري في الحج باب الدخول بالعشي، وباب لا يطرق أهله ليلا إذا بلغ المدينة، وفي النكاح باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراته. ومسلم في الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر، إلى أن قال وأحمد في أرقام من حديث جابر رضي الله عنه. والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن الذي يترك أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقول في الحديث كي تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر. وقد أشار إلى ذلك بقوله أن يتخونهم ويتطلب عثرتهم. ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه. ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. قال الحافظ وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطرق ليلا لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. طيب قد يقول قائل يعني مخافة أن يتخونهم أو يلتمس العثرات، يعني أليس هذا مثلا قد يكون من باب مراقبة الأهل أو غير ذلك؟ فما الإشكال؟ فمسألة أن يتخونهم قد يفهم منه أن الإنسان ما يدقق في هذه الأشياء أو يبحث، ولو كانت المرأة مظنة التهم. فإذا كان الأمر والمفاجأة للأهل على وجه تخوينهم فإن هذا لا ينبغي، والتماس العثرات فإن هذا لا ينبغي، فإن هذا لا ينبغي. إذا جاء يعمد إلى ذلك ويفتش ويفعل وكذا، والمرأة الظاهر براءتها وليست امرأة صاحبة سوء ولا جرب عليها شيء، لأن أحيانا قد يكون طريقة الزوج تلفت نظر الزوجة إلى المخالفة نفسها ويربع عند هذا الأمر، أو إساءة العشرة له، لأنه إذا كان شكاكا وكذا فإن هذا يؤدي إلى مشاكل. والأصل الإنسان يترك أهله على ظاهرهم، إذا كان الظاهر الخير بيكلم إلى دينهم، لكن تأخذ التلفون وتفتش وتنظر وتفعل وكذا وتحاول أن تراقب وهي ليس منها داع يقتضي ذلك، فإن هذا لا ينبغي، لأن الأصل أن الإنسان يثق في زوجته ويربيها على هذه الثقة، حتى في الأولاد يربيهم على هذه الثقة ويدعم هذه الثقة فيه. طيب أما إذا وجد مقتضي لذلك، والإنسان وجد المقتضي أو بلغه كلام ويريد أن يتحقق بنفسه من هذا الأمر، فلا حرج حينئذ أن يجعل شيئا من ذلك ليتأكد حتى لا يحكم بالظلم ولا بالتعدي. فإذا إذا وجد المقتضي فلا بأس أن يلتمس الإنسان مثل هذه الأشياء، وأما إذا لم يوجد المقتضي فلا يستحب أبدا ولا ينبغي أبدا أن الإنسان يفتح هذا الملف، ملف الشكوك وملف يعني عدم الثقة في الزوجة، لأن هذا يوغر الصدر. ولهذا يعني ينبغي أن الإنسان لا يفتح هذا المجال. تلفونك مفتوح حتى لو رقم سري تعرفه زوجة، والزوجة أيضا يكون تلفونها مفتوح، ولو فيه رقم سري لها يعرفه الزوج، ما في بقى داعي اخطف التلفون لا اعمل لا انا مش هقولك على الرقم السري لا، والله لو انك اعف الناس اصلا، والله لو انك اعف الناس. ولماذا تخبين عني؟ انت ما تخبين عندي عني اخص الاشياء، جت على الرقم السري الهاتف، اذا كان الرقم السري لك انت انا اعرفه، رقمك السري انا اعرفه اصلا، يبقى كيف بالرقم السري في الهاتف؟ صحيح، ليه توقعي نفسك بهذا؟ النبي قال هذه امكم صفية وهذه مصرة. أنا أقول هذا لبعض المشاكل بحثوا من هذا، يعني مصرة هذه خصوصياتي ولا تفتح، ما في خصوصيات بيني وبينك، خصوصيات بيني وبينك ما يوجد، ما يوجد إلا شيء مثلا قد يتعلق بأخواتها بصديقاتها، فلينبغي أن تقتحم هذا الأمر أيضا، يعني مثلا على اتصال بأخت أو بينهما مراسلة خاصة أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا تقتحمه. إنما عموم الأمر لا ينبغي أن يكون بين الزوج وزوجتي شيء من هذه الأمور التي قد تحدث شكوكا في هذا الباب. يبقى الأمر واضح بيني وبين زوجتي، تلفوني موجود، تلفونها موجود، أي شيء أنا أخذ تلفونها هي تأخذ تلفوني هاتفي، ما في شيء يستدعي الشك. فإذا لم يكن هناك شيء من الريبة التي يعني بلغتني أو شيء وأن أريد التأكد منها، فلا ينبغي الإنسان أن يتعامل مع زوجته بمنطق الشكوك، فإن هذا الحقيقة يربي على الخلاف بيني وبينها، ويصل الأمر إلى سوء العشرة. والأصل أنك تثق في زوجتك ولا تفتح على نفسك مثل هذه الأبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لكن انظر إلى أدب الشريعة ومراعاة الشريعة وتكاملية الشريعة، فالإنسان ما يترك أهله ليلا، يأتي ساعة الثالثة ليلا، خصوصا أيام في أيامين ما لا يوجد الهواتف ولا شيء. فتخيل أن الزوج بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة تفاجأ زوجته أنه هو على رأسها. لهذا كان النبي من هدي أنه إذا اقترب من المدينة عرّس وبات خارج المدينة ونزل خارج المدينة وقتا، تعلم النساء ويعلم الناس بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعد المرأة، تقوم المرأة تتهيأ لاستقبال زوجها، تعد له شيئا. الآن يقوم الهاتف هذا المقام، الآن يقوم الهاتف هذا المقام، ولا داعي للتعريس. أن الإنسان مثلا يقول لا أنا أطبق السنة، هذا الأمر يراد لعلة ولا يراد لذاته، يراد لعلة. فإذا كانت هذه العلة وهي الإعلام يمكن أن تتحصل بالهواتف، فما في داعي أن تبيت خارج البلدة من أجل أن تستعد امرأتك وقد أعلمتها. أنا مثلا في السعودية وجاي، والله أنا هركب الساعة كذا كذا، أنا بوصل المطار مثلا ساعة كذا، جيت المطار طمئنتهم أن أنا وصلت المطار وانطلقنا هوت من السفر، هي بقى تستعد لك أو غير ذلك. هذا من الأدب الراقي والعظيم جدا. ولهذا يا إخواني والله ما يقع خلل في حياتنا إلا حينما نترك أداب الإسلام وأداب الشريعة. ولا لو أخذنا بهذه الأداب في كل شيء في الكبير والصغير لا سعدنا، ما في أرقى ولا أنظف ولا أفضل ولا أحسن منطقا ولا أجمل أدبا من أدب الإسلام، ما في، ما يوجد أبدا. هذا أدب وحي يا أخوان، هذا ليس أدب بشري بمقتضى الخبرة البشرية أو بمقتضى التربية البشرية. ولهذا واحد يقول أنا متربي، أبويا رباني، أمي ربتني، تشكر جزاهم الله خيرا، لكن اعلم أن أباك ما ربك على الأثر، قد يربيك على الذوق العام، قد يربيك على الفضائل العامة، لكن التربية على أن تكون الفضيلة عبودية أبوك ما ربك على ذلك، إلا أن يكون أبوك رجلا من أهل العلم. في فرق أن تكون الفضيلة باعتبار ذوق وباعتبار تجربة وباعتبار أدب عام، أدب عام، وفي فرق أن تكون الفضيلة بأثر فتنتقل من فضيلة عامة إلى فضيلة تعبدية، إلى فضيلة تعبدية. فلهذا الذي لم يربيه الإسلام ما تربى، ما تقول أبي وكذا إلا إذا كان أبوك رباك على الإسلام بالأثر، إنما كتربية محضة وإن كان فيها الذوق العام. نعم في أباء جزاهم الله خير يربون على الأدب وعلى الاحترام وعلى التبجيل وعلى وعلى، لكن التربية الكاملة التربية المتكاملة تكون بالإسلام، تربية في الدخول في الخروج، عند النوم، عند دخول الخلاء، عند الطعام، عند الشراب، عند اللباس، عند الحديث، عند العطاس، عند التثاؤب، عند كذا. هذه كلها تربية لابد أن نتربى فيها على الشريعة الإسلامية. لهذا تجد قمة الذوق والأدب ومراعاة الناس وتقدير الناس ومراعاة الخطاب للناس، هذا قمة الأدب، قمة. وأنت تأكل عند ضيف، عند رجل تكون يعني خفيف المحمل، خفيف الطلبات، كل شيء يجيبه لك طيب، حتى لو أنك ما تأكله، حتى لو أنك ما تأكله، لكن تأخذ منه وتأكل منه ولا وتعظم حقيره وتكثر قليله، تكون أدب، تعرف كيف تجلس في أي مكان تجلس وأنت في المجلس وكذا. الطلبات اللي تطلبها ممكن سبحان الله، أنا والله ما أصلا ما بشربش كذا، أصلا ما بأكلش كذا، هو رجل ما جاك إلا بهذا، جاد بما عنده، كل هذا لا تأكل لا تأكل، طيب المرة دي كل حرام، ليس بحرام لكن كل ولو ما تيسر، ولو ما تيسر، لكن لا تحرجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا قدم من سفر،
وهذا الأدب لا ينبغي أن يقع في خلل بين الرجل والزوجة، رفع التكلف بينك وبين زوجتك، احذر، احذروا يا إخواني رفع التكلف بين الرجل وزوجته، والشفافية وهذا الأمر بين الرجل وزوجته لا يجعلك تحدث شيئا يؤدي إلى الإشمئزاز والنفرة. اهتم بنفسك، اهتم برائحتك، اهتم براحة فمك، اهتم برائحة بكذا، اهتم بنظافتك. ما تقول ما في فرق بيني وبين الزوجة وكذا وكذا إلى آخره، تبصق وانت بتأكل، تفعل مش عارف ايه، تسوي ايه، رائحتك ما تهتم بها الزوجة بقى، مش مشكلة العرق، ما تغتسل ولا شيء، يعني ما فيش فرق بيني وبين زوجتي. لا، من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ هذا التزين والتجمل والتهيئة. أما كان ابن عباس يقول إنه أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي، لأن هذه الأمور تؤدي إلى النفرة، تؤدي إلى النفرة، قد تستحي منك المرأة وتكون قريبا منها وهي كارهة لقربك. فمسألة الكلفة كذلك الاحترام والأدب في الكلام، يعني ما تقطع حد الاحترام وتقول دي زوجة أو هي تقول ده زوج، لأن هذا يؤدي إلى رقة يعني الاحترام، فشيئا فشيئا حتى ينقطع ويزول. لا، في ضوابط، مش ضوابط عسكرية، لا، ضوابط من الاحترام حتى لا يقطع حبل الاحترام بينك وبين زوجتك. فالنظافة والتنظف والرقي في الكلام وغير ذلك ومراعاة هذه الأداب لابد أن تراعى، معاونة الأهل، يعني التلطف، استشعار، تقدير جهدها، يعني طوال اليوم تشتغل أو تروح أو تعمل، قدر هذا، لا تأتي أنت إلى أتفه الأشياء ثم تقول لها أنت ما فعلت، أنت ما فعلت أو كذا، فإن هذا يحبط المرأة. تخيل امرأة خادمة طوال اليوم وقصرت في شيء، نسيت ملحا أو نسيت كذا، فكأنك ما تذكر إلا هذه. فمثل هذه الأشياء يا إخواني تراعى، وينبغي أن تعمق، يكون هناك الأدب ومراعاة الأداب والذوق العام والنظافة والاهتمام بالروائح. يعني إن استطعت حتى مو برائحتك أنت، رائحة البيت، رائحة الشقة، رائحة كذا، النظافة، كل هذه يعني أجواء تهيئ للراحة النفسية، وحينئذ يكون هناك عطاء طيب بين الزوجة وبين الإيه وبين الزوج. نعم، الحقيقة الإسلام ما ترك شيئا أبدا أبدا، ما ترك شيئا من هذا. نعم.
قال: وكان إذا قدم من سفره يلقى بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر: وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه، فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.
الله أكبر الله أكبر. يعني انظروا شوفوا الأدب. وكان إذا قدم سفره يلقى بالولدان من أهل بيت، ها؟ ابن ابنتي ابن عم ابن كذا. قال عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه. هذا من خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. قال فدخلنا مدينة ثلاثة على دابة. قال أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. نعم.
قال وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قالت عائشة رضي الله عنها لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل معا بين عينيه واعتنقه. فقبل ما بين عينيه واعتنقه. قال الشعبي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
طيب يعني هو فيه قال في الحاشية في حديث زيد بن حارثة قال أخرج الترمذي في الاستئذان باب ما جاء في المعانقة وسنده ضعيف وخبر الشعبي الآتي بعده أخرج أبو داود في الأدب باب في قبلة ما بين العينين وفيه انقطاع اللي هو أثر جعفر. وذكر حافظ الفتح أن البغوية في معجم الصحابة أخرجه موصولا من حديث عائشة لكن في سنده محمد ابن عبد الله ابن عبيد بن عمير وهو ضعيف وأخرجه أبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسمى. قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم فلم أكل في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيت وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود ورجال ثقات إلا هذا الرجل مبهم إذن ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط ورجال الجواب الصحيح كما قال المنذري والهيثمي من حديث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سافر تعانقوا. وروى يقول أخرج الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي من حديث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. وروى البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت البواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته وسنده حسن كما قال حافظ الفتح. وخرج الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي جحيفة قال قدم جعفر بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه وقال ما أدري أنا بقدوم جعفر أصر أم بفتح خيبر وسنده ضعيف. يعني في المرفوع هذا ضعيف لكن في الموقوف يقول من حديث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا تعانقوا هذا عند الطبراني في الأوسط ورجاله ورجال الصحيح. وأثر أيضا جابر حسنه الحافظ في الفتح مع عبد الله بن أنيس فاعتنقني واعتنقته هذا يدل على أن الحكم هذا له أصل فيكون إذا قدم من سفر تكون المعانقة وأما إذا ما كان من سفر تكون المصافحة والمصافحة حديثه صحيح. أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فالمصافحة هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة وما من مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر فالمصافحة عند اللقاء من السنن هذه من السنن العظيمة مصافحة. وأما المعانقة فلا تكون من غير سفر لا تكون إذا لقيت أخاك كلما لقيت عانقت هذا ليس من السنة. أما إذا كان من سفر أو من طول غيبة، حتى لو ما سافر لكن أنت ما لقيت مثلا من سنة أو شيء فعانقته، فهذا لا بأس به ولا حرج، فإن لها أصلا طالما ثبتت في حديث أنس وقال كانوا إذن هذا كان موجودا عندهم فيهم، وهذا إن شاء الله ما يكون إلا بأمر اطلعوا عليه، وكذلك جابر مع عبد الله بن أنيس، فهذا لها أصل إذا قدم من السفر. أما أثر زيد وأثر جعفر فضعيفان. نعم. ماله نعم. وقال الرجال الجاصيه المنذري كما قال المنذري والهيثمي، يعني مثل هذا يتساهل فيه. نعم. يعني وله شاهد حديث جابر لما التقى مع عبد الله بن أنيس، مما يدل على ان هذا كان في الصحابه، على ان هذا كان في الصحابه، انما المصافحه من غير سفر هي التي كانت فيهم، كما جاء بذلك الحديث الصحيح، وكما جاء بحديث طلحه لما قام الى كعب بن مالك فصافحني، يعني الموضع يعني موضع تهنئه. نعم. نعم. اي نعم. هذا ضعيف. نعم.
قال المغفور رحمه الله: فقام اليه متوجها يجر ثوبه، قال عريان يجر ثوبه أي رداءه من كمال فرحه بقدومه وما أتاه. قال في المفاتيح: تريد أنه صلى الله عليه وسلم كان ساترا ما بين سرته وركبته، ولكن سقط رداءه عن عاتقه فكان من فوق سرته عريانا انتهى. قالت: والله ما رأيته عريانا أي يستقبل أحدا قبله، أي قبل ذلك اليوم، ولا بعده، أي بعد ذلك اليوم، فاعتنقه وقبله. فإن قيل: وكيف تحلف أم المؤمنين على أنها لم تراه عريانا قبله ولا بعده مع طول الصحبة وكثرة الاجتماع في لحاف واحد؟ قيل: لعلها أرادت عريانا أي استقبل رجلا واعتنقه، فاختصرت الكلام لدلالة الحال، أو عريانا مثل ذلك العري، واختار القاضي الأول. وقال الطيبي: هذا هو الوجه لما يشم من سياق كلامها من رائحة الفرح والاستبشار بقدومه وتعجيله للقائه، بحيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء حتى جره، وكثيرا ما يقع مثل هذا.
وليس يلزم من عريانا، طبعا حديث ضعيف، لكن لا يلزم من عريانا ظهور العورة وأن يكون عريانا كاملا، فإن الإنسان إذا انكشف شيء منه يمكن أن يقول هذا عريان بالشيء الذي كشف منه، قد يكون ساق وقد يكون كتف وقد يكون نعم. ولذا احنا نقول كده في العامية لما واحد يهتم بواحد يطلع مثلا وقد يكون منكشف شيء يقول ده طلع له عريان، خرج له عريان، وليس يراد كامل العري. نعم. لكن الحديث ضعيف. طيب شوفوا أثر فاطمة، أنا كان إذا قام يستقبلها ويقبل بين عينها، شوفوا أثر فاطمة. نعم. ثم يقول: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالمسجد أيضا، هذا استعداد آخر. ثم شكر الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم عابدا في كل أحواله، فكان يذكر على كل أحيانه، ومن ذلك ذكره بالصلاة إذا قدم من السفر. نعم. ثم يرتب أمورا، يرسل هذا يفعل كذا، ويرسل هذا يفعل كذا، ويستقبل هذا، كل هذا قبل أن يأتي بيته. نعم. نعم يكفي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ما جاء في حديث زيد بن حارثة كونه قبله عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه جواز التقبيل عند اللقاء وعند القدوم من السفر، المعانقة والتقبيل لا بأس، وهكذا من غير سفر، مثلما كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل عليها والدها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه يقوم إليها ويقبلها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام. فالسنة الدائمة الغالبة هي المصافحة عند اللقاء والمعانقة عند القدوم من السفر، وإذا زاد على هذا بأن قبل بعض الأحيان فلا بأس، قبل الرأس أو اليد أو الخد أو الرجل فلا بأس من غير غلو، المعانقة لا بأس بها قبل السفر وعند القدوم.
هذا إذا صح الأثر. والأمر الثاني قد يحمل على ما يكون بين الرجل وبين ابنته مما جرت به عادة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع أصحابه عند كل لقاء. نعم نعم. لا لا يقول وفي الحضر أحيانا، يقول في أحيانا، لكن الغالب المصافحة، لكن لو فعل هذا أحيانا. نعم. غير السفر في الحضر، أثر فاطمة في الحضر. لا يقول أحيانا، يعني إذا كان هو في السفر إذا كان يودعه، لكن يكون هذا أحيانا، لكن أثر فاطمة هذا في الحضر لم يرد، لكن هو بيحملها على استدلالا بقصة فاطمة إذا صحت، وأنها تفعل في الحضر أحيانا أحيانا. نعم. من؟ أي نعم نعم. لكن يقبل في فاطمة من صحها؟ نعم الألباني صحها. نعم أي نعم. يعني يبقى كما يقول الشيخ ابن باز أنها لو فعلت أحيانا، يعني لا سيما بين الرجل وابنته، لأن هذه قبلة رحمة، هذه رحمة الوالد بولده، تلحق ليس بمسألة التقبيل عند اللقاء بقدر ما هي تقبيل الولد رحمة.